بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وبعد، الأحبة، وقفنا عند قول المؤلف رحمه الله: وكل اسم من أسمائه يدل على الذات المسمى. فإن الأسماء خلاص بتدل على وعلى الصفة التي تضمنها الاسم. الرحيم تدل على ذات الله، وتدل على الرحمة واللطيف والخبير وهكذا. قوله: ومن أنكر دلالة أسمائه على صفاته ممن يدعي، ضرور أن هؤلاء من غلاة الباطنية. وقلنا أن الباطنية باختصار شديد الذين يبطنون الكفر ويظهرون الإسلام ويؤولون شرائع الإسلام بغير ما أريد بها حقيقة. قال: لا يقال هو، قالوا كده، لا يقال هو حي ولا ليس بحي. أمال إيه يا جماعة؟ وهي حي لا ليس بحي، يعني إيه؟ بل ينفون عنه النقيضين. النقيضان لا يرتفعان ولا لا ينفع الاثنين يرتفعوا ولا ينفع الاثنين يثبتوا، فلا يثبتان ولا يرتفعان، بل ينفون عنه النقيضين. فإن أولئك القرامطة الباطنية لا ينكرون اسما هو علم محض كالمضمرات، وإنما ينكرون ما في أسمائه الحسنى من صفات الإثبات. فمن وافقهم على مقصودهم كان مع دعواهم الغلو في الظاهر موافقا لغلاة الباطنية في ذلك، وليس هذا موضع بسط ذلك. قل: ما ينفعش أنك توافقهم في مثل هذه الأمور. وإنما المقصود أن كل اسم من أسمائه يدل على ذات الله تبارك وتعالى. ودخلنا في قضية يعني قد تكون خارجة شوية لكن لها صلة بالكلام. وعلى ما في الاسم من صفة، الرحمن تدل على الرحمة وتدل على الذات، ويدل أيضا على الصفة التي في الاسم الآخر بطريقة اللزوم. يعني إذا كان هو رحمن ورحيم، هل يوصف ميت برحمن رحيم؟ يبقى هذا من باب اللزوم يلزم منه أنه يكون حي مثلا على سبيل المثال. وهذه أسماء الله، وكذلك أسماء النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك أسماء القرآن. أسماء النبي صلى الله عليه وسلم مثل محمد، هو محمود صلى الله عليه وسلم في الأرض وفي السماء، وأحمد، والماحي الذي يمحو الله به الكفر، والحاشر الذي يحشر الناس إثره، أو العاقب الذي يحشر الناس على عاقبه، وهكذا. فهو اسم يدل على صفة، يعني سمي بهذا يدل على صفة، وهو المتوكل، فهذا حقيقي صلى الله عليه وسلم. وكذلك أسماء القرآن، القرآن يقرأ فرقان فرق الله بين الحق والباطل، وهو هدى وشفاء وبيان وكتاب. وكل هذه أسماء تدل على صفات حقيقة، في بخلاف ما دون ذلك. ما دون ذلك قد تكون أسماء مجردة، يعني أسماء مجردة يعني لا تدل على صفة ولا يلزم منها صفة، كما ذكرت لكم. يسمى مؤمن هو ليس بمؤمن، كافر، ويأتي بأفعال الكفر ويفعل أفعال يعني غير طبيعي. طيب، فإذا كان المقصود تعيين المسمى عبرنا عنه بأي اسم، يعني عبرنا عنه بأي اسم كان إذا عرف مسمى هذا الاسم. قد يكون الاسم علما وقد يكون صفة، كما يسأل عن قوله: ومن أعرض عن ذكري ما ذكره، فيقول له: هو القرآن مثلا، أو هو ما أنزله من الكتب. فإن الذكر مصدر، والمصدر ترى يضاف إلى الفاعل وترى يضاف إلى المفعول. فإذا قيل ذكر الله بالمعنى الثاني كان ما يذكر به مثل قول العبد: سبحان الله والحمد لله، برضو ماشي. وإذا قيل بالمعنى الأول كان ما يذكره هو وهو كلامه، وهذا هو المراد في قوله: ومن أعرض عن ذكر، لأنه قال قبل ذلك: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. وهداه هو ما أنزله من الذكر، هداه هو ما أنزله من الذكر. وقال بعد ذلك: قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا، فدل على أنه الذكر. ومعلوم، هل يوجد في القرآن مثال من الأمثلة بيدل في أن في اتحاد مسمى واختلاف في العبارة عنه؟ في، وذكر هذا. المقصود أن يعرف أن الذكر هو كلامه المنزل، أو هو ذكر العبد له، كلامه المنزل القرآن هذا ذكر، وقول العبد: سبحان الله والحمد لله، وبقية أنواع الذكر ذكر. فسواء كلا ذكر كتابي أو كلامي أو هدايا أو نحو ذلك، كان المسمى واحدا، كان المسمى واحدا. طيب، قال: وإن كان مقصود السائل معرفة ما في الاسم من الصفة المختصة به، فلا بد من قدر زائد على تعيين المسمى، شيء زائد، مثل أن يسأل عن القدوس السلام المؤمن وهو عارف أنه هو الله، لكن مراده ما معنى كونه قدوسا، وما معنى قوله سلاما، وما معنى مؤمنا، ما معنى القدوس والسلام. هذا لا شك أن المعاني مختلفة، لكنها تدل على مسمى واحد، والله تبارك وتعالى تدل على ذات واحدة. ثم هذه الأسماء تدل على صفات، صفات القدسية والسلام والإيمان، كل هذا. طيب، قال: إذا عرف هذا فالسلف كثيرا ما يعبرون عن المسمى بعبارة تدل على عينه، وإن كان فيها من الصفة ما ليس في الاسم الآخر، كمن يقول: أحمد هو الحاشر والماحي والعطب، والقدوس والغفور والرحيم، أي أن المسمى واحد. لأن لا أن هذه الصفة هي هذه الصفة. طبعا الصفات معناها مختلف طبعا، ومعلوم أنه أن هذا ليس اختلاف تضاد، ده اختلاف تنوع لا إشكال فيه. مثال ذلك تفسيرهم للصراط المستقيم، يذكر مثالا آخر لخلافات التنوع، يتحد المسمى والعبارة عنه مختلفة، يعبر عنه بأشياء مختلفة. فالصراط المستقيم بعض السلف يقول هو القرآن، وبعضهم يقول هو اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث علي الذي رواه الترمذي ورواه أبو نعيم من طرق متعددة، هو حبل الله المتين، القرآن يعني، وهو الذكر الحكيم، وهو الصراط المستقيم. يبقى ده معروف خلاص، يبقى هو حبل الله المتين، وهو الذكر الحكيم، وهو الصراط المستقيم. هذا القرآن يعبر عن القرآن بذلك كله، كل القرآن هو حبل الله المتين، ثاني يقول لك هو الذكر الحكيم، ثالث يقول لك الصراط المستقيم، رابع يقول لك القرآن، خامس يقول لك اتباع سنة النبي العدنان. وقال بعضهم هو الإسلام، وقال بعضهم هو الإسلام، الصراط المستقيم هو الإسلام. طبعا هيعبروا هنا خلاف في العبارات، والمعنى واحد، المسمى واحد، مش مشكلة، لقوله صلى الله عليه وسلم، وكل هذا صواب وصحيح لا إشكال فيه. لكن المشكلة في خلاف التضاد، اللي هو يتعين أحدهما، يا إما ده يا إما ده، ما ينفعش الاثنين يبقوا مع بعض مرادين، مستحيل. قال بعضهم هو الإسلام لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث النواس بن سمعان الذي رواه الترمذي وغيره، ضرب الله مثلا صراطا مستقيما، وعلى جنبتي الصراط سوران، وفي السورين أبواب مفتحة، وعلى الأبواب سطور مرخاة، وداع يدعو من فوق الصراط، وداع يدعو على رأس الصراط. قال فالصراط المستقيم هو الإسلام، أنا بفسر الصراط بالإسلام، والسوران حدود الله، والأبواب المفتحة محارم الله، والداعي على رأس الصراط كتاب الله، والداعي فوق الصراط واعظ الله في قلب كل مؤمن. فهذان القولان متفقان، لأن دين الإسلام هو اتباع القرآن، ولكن كل منهما نبه على وصف غير الوصف الآخر، ده هذا فسر الصراط المستقيم بكذا، وهذا بكذا، وهذا بكذا، لا إشكال، هذا خلاف تنوع. ثم قال رحمه الله كما أن لفظ صراط يشعر بوصف ثالث، وكذلك قول من قال هو السنة والجماعة، هذا برضو من خلاف التنوع، وقول من قال هو طريق العبودية، وقول من قال هو طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وأمثال ذلك. كل هذا وارد في معنى الصراط المستقيم. فيقول هؤلاء كلهم أشاروا إلى ذات واحدة، لكن وصف كل منهم بصفة، وكل هذه الصفات تنطبق على هذه الذات لا إشكال، هذا خلاف تنوع. النوع الثاني الذي ذكره من خلاف التنوع أن يذكر من الاسم العام اسم عام ويذكر أمثلة له، يبقى يذكر كل منهم من الاسم العام بعض أنواعه، في اسم عام هتلاقي تحته أنواع، فكل واحد يعبر عن هذا الاسم بنوع من أنواعه، تنبيه المستمع على النوع لا على سبيل الحد المطابق، يعني مش هو نفس المسمى، لا ده نوع من أنواع المسمى. مثل سائل أعجمي سأل عن مسمى لفظ الخبز، فيشوف الرغيف وقيل له هذا، فالإشارة تدل على إيه؟ إلى نوع هذا، لا إلى هذا الرغيف وحده. مثلا على سبيل المثال، فده نوع، وبعضهم يقول له ده من دقيق، وبعضهم يقول له ده من كذا، وهكذا على كل حال. ثم مثال ذلك ما نقل في قوله ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. فمعلوم أن الظالم لنفسه يتناول المضيع للواجبات والمنتهك للمحرمات، ده الظالم لنفسه، يبقى الظالم لنفسه يتناول المضيع للواجبات والمنتهك للمحرمات، المقتصد يتناول فعل الواجبات وترك المحرمات، السابق يدخل فيه من سبق فتقرب بالحسنات مع الواجبات، فالمقتصدون هم أصحاب اليمين، والسابقون السابقون أولئك المقربون. ثم إن كلا منهم يذكر هذا في نوع من أنواع الطاعات، كقول القائل السابق الذي يصلي في أول الوقت، والمقتصد الذي يصلي في أثناء، وبدأ يذكر المصطلحات دي على بعض الأشياء الأخرى، والظالم لنفسه الذي يؤخر العصر إلى الاصفرار، أو يقول السابق والمقتصد والظالم قد ذكرهم في آخر سورة البقرة، فإنه ذكر المحسن بالصدقة والظالم بأكل الربا والعادل بالبيع، وهكذا الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. والناس في الأموال إما محسن وإما عدل وإما ظالم، فالسابق المحسن بأداء المستحبات مع الواجبات، والظالم آكل الربا أو منع الزكاة، والمقتصد الذي يؤدي الزكاة المفروضة ولا يأكل الربا، وأمثال هذه الأقاويل كلها كما ترى خلاف تنوع. وهل يسوغ، طبعا احنا لما بنتكلم على التعريف بنتكلم على التعريف بمطابقة حد مطابق. يعني ايه حد مطابق؟ يعني أعرف هذا القلم فأقول هذا القلم هو مصنوع من جزئين، جزء خارجي يتكون من المعدن والبلاستيك، ثم الذي يكتب به هو الرصاص وهو على هيئة كذا، هذا حد مطابق. لكن ممكن تعرفه بالمثال، تقول له القلم، يقول لك قلم الرصاص، قلم الجاف، قلم الفلو ماستر مثلا، بنعرف بالمثال، لأن التعريف بالمثال أسهل من التعريف بالحد المطابق. تدي له مثال عليه، يقول لك مثلا الخبز، يقول له مثل هذا، تدي له رغيف خلاص. فكل قول فيه ذكر نوع دخل في الآية ذكر لتعريف المستمع بتناول الآية له، هذا هو المقتصد والسابق بالخيرات والظالم لنفسه، فإن التعريف بالمثال قد يسهل أكثر من التعريف بالحد المطابق. والعقل السليم يتفطن للنوع، كما يتفطن إذا أشير له إلى رغيف فقيل له هذا هو الخبز مثلا على سبيل المثال. طبعا التعريف بالحد المطابق مهم، يعني بتعرف بالوصف، الحد المطابق مهم جدا، لأنك يعني بتعرفه تعريف دقيق، لا بتدخل بعد التعريف، لا يدخل شيء فيه ولا يخرج شيء منه. طيب قال وقد يجيء، هل ورد في نزول نوع من التفسير بالمثال؟ ممكن يجي، يعني مثلا في أسباب النزول، واحد يقول لك ده نزلت في كذا، ولا سيما إن كان المذكور شخصا، ده يقول لك نزل في أبو بكر، يقول لك لا ده نزل في عمر، ده نزل في عثمان، كل نزل في الجميع، فيذكر بالمثال بس كأسباب النزول المذكورة في التفسير، كقولهم إن آية الظهار نزلت في امرأة ثابت بن قيس بن شماس، ثابت بن قيس بن شماس، وإن آية اللعان نزلت في عويمر العجلان أو هلال بن أمية، وهي نزلت في الاثنين. وما يذكر بالمثال هنا، يمكن تكون نزلت في واحد بس، يقول لك يعني نزلت في مثل هذه الحالة يعني، وإن آية الكلالة نزلت في جابر بن عبد الله، وإن قوله وأن احكم بينهم بما أنزل الله نزلت في بني قريظة والنضير، وإن قوله ومن يوليهم يومئذ دبره نزلت في بدر، بس هي عامة ومثال يعني، وإن قوله شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت نزلت في قضية تميم الداري وعدي بن بداء، وقول أبي أيوب إن قوله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة نزلت فينا معشر الأنصار، ونظر هذا كثير، يذكرون أنه نزل في قوم من المشركين بمكة، أو في قوم من أهل الكتاب اليهود والنصارى، أو في قوم من المؤمنين، هنا يذكر بالمثال. أحيانا الصحابة يقولون نزلت في فلان، لا يعنون أنها مختصة بفلان، لكن نزلت في مثل حالة فلان يعني، فالذين قالوا ذلك لم يقصدوا أن حكم الآية مختص بأولئك الآيان دون غيرهم، فإن هذا لا يقوله مسلم ولا عاقل، لأن المعروف في القاعدة المقررة عند المفسرين أن العبرة بعموم اللفظ، عند العلماء العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. طيب لكن هل حصل تنازع في اللفظ العام الوارد على سبب، لفظ عام يعني بيقصد به كل الناس بس ورد على سبب معين، هل اختلفوا في ذلك؟ الناس إذا تنازعوا في اللفظ العام يقول شيخ الإسلام الوارد على سبب، هل يختص بسببه أم لا؟ فلم يقل أحد من علماء المسلمين إن عمومات الكتاب والسنة تختص بالشخص المعين، يعني لو آية نزلت في واحد يبقى على الواحد ده، يعني قول من زنى يرجم، فلان زنى رجم، يبقى ده نزل في فلان اللي زنى بس، لا كل من زنى رجم، كل من سرق وقطعت يده، وإنما غاية ما يقال إنما تختص بنوع ذلك الشخص، فيعم ما يشبهه ولا يكون العموم فيها بحسب اللفظ، يبقى العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، نرجع بالسبب ولا بالشخص الذي وردت فيه الآية، والآية وهو داخل في العموم ويدخل غيره كذلك. قال والآية التي لها سبب معين إن كانت أمرا أو نهيا فهي متناولة لذلك الشخص ولغيره ممن كان بمنزلته، فلان فعل فعل محرم فقال له لا تفعل، يبقى الجميع لا يفعل هذا، وإن كانت خبرا بمدح أو ذم فهي متناولة لذلك الشخص وغيره من كان بمنزلته. ولذلك الآية اللي وردت إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى، أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين، قال وردت في صحابي قبل امرأة فجاء للنبي صلى الله عليه وسلم يعتذر فنزلت هذه الآية، هل قال في واحدة؟ قال في كل من فعل هذا الفعل، إن الحسنات أو الأعمال الصالحة تكثر الصغائر. خلاف الكبائر على قول جمهور أهل العلم والصواب لا تكفرها إلا التوبة بشروطها. طيب، هل معرفة سبب النزول يعين على فهم الآية ولا لا يعين؟ لا طبعا يعين، ولذلك يلزم المفسر أن يكون عالما بأسباب النزول. قال: ومعرفة أسباب النزول يعين على فهم الآية، فإن العلم بالسبب يورث العلم بالمسبب. عرف السبب إيه اللي حصل، ولهذا كان أصح قول للفقهاء أنه إذا لم يعرف ما نواه الحالف رجع إلى سبب يمينه وما هيجها وأثارها. نقول له مش عارفين هو نوى مثلا كذا، حلف بالطلاق مثلا، نقول له انت كانت نيتك ايه، اللي خلاك تقول كده، اللي هيج كلامك ده، اللي وراء ايه الدافع، حتى يعرف. علماء التفسير لما بيقولوا نزلت هذه الآية في كذا، هل يقصد بها سبب النزول بس؟ لا، الصحابة ما كانوش يقصدوا كده، الصحابة ما كانوش يقصدوا سبب النزول بس، لذلك قال نزلت هذه الآية في كذا، يراد به ترى انه سبب النزول احيانا، ويرد به ترى أن ذلك داخل في الآية، داخل في الآية، بس ما هو السبب النزول، وإن لم يكن السبب كما تقول عنا بهذه الآية كذا. طيب، قول العلماء اختلفوا في قول الصحابي نزلت هذه الآية في كذا، هل هذا يكون من قبيل المسند يعني مرفوع للنبي ولا ليس مسندا ولا هو اجتهاد من الصحابي؟ لذلك النبي يقول شيخ الإسلام: وقد تنازع العلماء في قول الصاحب، الصاحب يعني الصحابي، نزلت هذه الآية في كذا، هل يجري مجرى المسند كما يذكر السبب الذي أنزلت لأجله، أو يجري مجرى التفسير منهم الذي ليس بمسند؟ البخاري يدخله في المسند، يقول طالما الصحابة قال كده يبقى مسند كأنه مرفوع، وغيره لا يدخله في المسند، وأكثر المساند على هذا الاصطلاح كمسند أحمد وغيره، بخلاف ما إذا ذكر سببا نزلت عقبة، عقبة يبقى هو سبب النزول فعلا، فإنهم كلهم يدخلون هذا في المسند، ده خلاص ده وارد. طيب، وإذا عرف هذا فقول أحدهم نزلت في كذا لا ينافي قول الآخر نزلت في كذا، إذا كان اللفظ يتناولهما كما ذكرنا، يبقى ده اختلاف تنوع. طيب، الاحتمالات الواردة بقى، ما هي الاحتمالات الواردة على اختلاف سبب النزول؟ قال: وإذا ذكر أحدهم لها سببا، سبب النزول نزلت لأجله، وذكر الآخر سببا، فقد يمكن صدقهما بأن تكون نزلت عقب تلك الأسباب، أو تكون نزلت مرتين، مرة لهذا السبب ومرة لهذا السبب، ممكن تكون نزلت، وده اللي بيسموه تعدد أسباب النزول، تكون نزلت مرتين أو ثلاثة أو أربعة. قال: وهذان الصنفان اللذان ذكرناهما في تنوع التفسير، طارة لتنوع الأسماء والصفات، وطارة لذكر بعض أنواع المسمى وأقسامه كالتمثيلات، هما الغالب في تفسير سلف الأمة الذي يظن أنه مختلف ومش مختلف، ومن خلاف التنوع يعني يريد أن يكون. ثم بعدما ذكر الصنفين السابقين بدأ يذكر صنف الثالث في يمثل به على اختلاف التنوع، أن اللفظ ممكن يحتمل أمرين، قد يكون من باب المشترك أو المتواطئ. إزاي؟ قال: ومن التنازع الموجود عنهم ما يكون اللفظ فيه محتملا للأمرين الاثنين، إما لكونه مشتركا في اللفظ، اللفظ ممكن يقصد بهذا المعنى وهذا المعنى، يبقى الاثنين مقصودين عادي. كلمة قصورة، قصورة يراد بها الرامي ويراد بها الأسد، ولفظ عسعسة يراد به إقبال الليل وإدبار الليل، ولفظ مثلا القرء يراد به الحيض ويراد به الطهر، وهكذا مشترك، لفظ مشترك بالاثنين. وإما لكونه متواطئا في الأصل، لكون المراد به أحد النوعين أو أحد الشيئين، كالضمائر في قوله ثم دنا فتدل، هنا دنا فتدل المقصود به مين؟ هل هو جبريل؟ هل هو الله تبارك وتعالى؟ ثم دنا فتدل، فكان قاب قوسين أو أدنى، وقال لفظ الفجر والشفع والوتر وليال عشر وما أشبه ذلك، هذا متواطئ يقصد بأكثر من شيء، وتحتمل جميع المعاني اللي قالها السلف، فمثل هذا قد يجوز أن يراد به كل المعاني التي قالها السلف، وممكن يكون بعضها يرجح على بعض. فالأول إما لكون الآية نزلت مرتين فيراد به هذا، نزلت يكون نزلت في كذا وكذا خلاص صح، وإما لكون اللفظ المشترك يجوز أن يراد به معنيا، إذ قد جوز ذلك أكثر الفقهاء المالكية والشافعية والحنبلية، بشرط أنه يكون مقصود بمعنى محدد واحد، وإما لكون اللفظ متواطئا فيكون عاما إذا لم يكن لتخصيصه موجب، فهذا النوع إذا صح فيه القولان كان من الصنف الثاني، يعني من العام الذي يذكر له أمثلة. ثم ذكر نوع رابع من أنواع اختلاف التنوع، وهو مسألة التعبير عن المعنى بألفاظ متقاربة. ومن الأقوال الموجودة عنهم ويجعلها بعض الناس اختلافا أن يعبروا عن المعاني بألفاظ متقاربة، فتقارب بس مش متطابقة مش مترادفة، فإن الترادف في اللغة قليل، وبعضهم ينفي أن يكون في ترادف في اللغة، بيقول لك مفيش كلمتين في اللغة بيودوا نفس المعنى، مستحيل الكلام ده مش موجود، بيقول لك الترادف في اللغة قليل مش موجود أو مش موجود. وأما في ألفاظ القرآن شيخ الإسلام يرى تقول إما نادر وإما معدوم، نادر جدا، لو كلمتين متقاربتان فلا بد أن يراد بكل كلمة منهما معنى مختلف عن المعنى الآخر، وقل أن يعبر عن لفظ واحد بلفظ واحد يؤدي جميع معناه، بل يكون فيه تقريب لمعناه، حتى لو يقول لك كذا بمعنى، يقول لك القعود بمعنى الجلوس، لا، العرب لا تجعل القعود مطابقا للجلوس، وإن كان الاثنين فيهم نفس المعنى، لكن الجلوس يقولون القعود من، فكان متكئا فجلس فقال، من اتكاء الجلوس من اتكاء، والقعود من وقوف، يعني هناك خلافات لا يمكن أن يكون هناك تطابق. ولذلك قالوا هذا من أسباب إعجاز القرآن. قال فإذا قال القائل يوم تمور السماء مورا، وهنا بيحاول يعطي أمثلة للتعبير بألفاظ متقاربة، بيدي أمثلة يوم تمور السماء مورا، فبعضهم يقول أن المور الحركة، ده تقريب، إذ المور حركة خفيفة سريعة، مجرد أنك تقول حركة بس لا مش هو المعبر عن المعنى، تمور السماء يعني حركة خفيفة سريعة. وكذلك إذا قال الوحي والإعلام أو قل أوحينا إليك، أنزلنا إليك أو قل وقضينا إلى بني إسرائيل، أي أعلمنا، وأمثال ذلك، فهذا كله تقريب لا تحقيق، فإن الوحي هو إعلام سريع خفي، والقضاء إليهم أخص من الإعلام، ففي خلاف موجود، هي ألفاظ متقاربة لكنها لا تأتي على نفس المعنى بالضبط. فالعرب تضمن الفعل معنى الفعل وتعديه تعديته، يعني قد يأتي في المعنى فعل آخر فيأخذ حرف جر الفعل الذي صيرناه بمعناه. ومن هنا غلط من جعل بعض الحروف تقوم مقام بعض، كما يقولون في قوله لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه، أي مع نعاجه، إلى نعاجه يعني مع نعاجه، من أنصاري إلى الله يعني مع الله ونحو ذلك. والتحقيق كما يقول شيخ الإسلام ما قاله نحاة البصرة من التضمين، فسؤال النعجة يتضمن جمعها وضمها إلى نعاجه، وضمن الفعل معنى فعل آخر، ولذلك أعطاه حرف الجر الذي هو تابع للفعل الآخر. وكذلك قوله وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك، يعني يزيغونك ويصدونك عن، يفتنونك عن، ونصرناه من القوم، يعني نجيناه، لأن النجاه اللي بتاخد حرف الجر من الأصل النصر، قلنا نصرناه على، فلما خدت من كانت بمعنى نجيناه أو خلصناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا. وكذلك قوله يشرب بها عباد الله، يعني يشرب منها، فهي ضمنت معنى يروى بها، يروى بها ونظائره كثيرة. فيبدأ يرجع بنا تاني شيخ الإسلام إلى أمثلة يبين بها تقريب المعنى، يبين بها تقريب المعنى، يبدأ يدخل في أمثلة أخرى تقرب المعنى. ومن قال لا ريب يعني لا شك، لا ريب يعني لا شك، فده تقريب. والريب لا، الريب غير الشك، فيه اضطراب وحركة، كما قال دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، في الحديث أنه مر بظبي حاقف فقال، مر بظبي حاقف يعني نائم قد انحنى في نومه، فقال لا يريبه أحد، فكما أن اليقين ضمن السكون والطمأنينة فالريب ضده. ولفظ الشك وإن قيل إنه يستلزم هذا المعنى لكن لفظه لا يدل عليه، يبقى في خلافات موجود. وكذلك إذا قيل ذلك الكتاب هذا القرآن، ده تقريب، لأن المشار إليه وإن كان واحدا فالإشارة بجهة الحضور غير الإشارة بجهة البعد، هذا للقريب وذلك البعيد. ولفظ الكتاب يتضمن من كونه مكتوبا مضموما ما لا يتضمنه لفظ القرآن، كتاب غير القرآن، من كونه مقروءا مظهرا باديا، فهذه الفروق موجودة في القرآن. فإذا قال أحدهم أن تبسل أي تحبس، وقال الآخر ترتهن ونحو ذلك، لم يكن من اختلاف التضاد، هذا ليس اختلاف تضاد، وإن كان المحبوس قد يكون مرتهنا وقد لا يكون، مرتهنا وقد لا يكون، إذ هذا تقريب للمعنى، ده مجرد تقريب للمعنى، لكن هل المعنيان متطابقان؟ لا، غير صحيح. ولذلك أنت إذا أردت أن تفهم اللفظ فحاول أن تتتبعه في كلام السلف، مجاهد قال كذا، سعد بن جبير قال كذا، ابن عباس قال كذا، عكرمة قال كذا، الطبري قال كذا. حاول تتتبع كلام السلف في اللفظ الواحد حتى تستطيع أن تصل. ولذلك هنا قال: وجمع عبارات السلف في مثل هذا نافع جدا، لن يقرب لك المعنى، فإن مجموع عباراتهم أدل على المقصود من عبارة أو عبارتين. لماذا؟ لأن كل واحد من هؤلاء قد يلمح معنى من ناحية معينة، فإذا جمعت كل ذلك أخذت اللفظ من أقطابه ونواحيه، يكون الأمر بالنسبة لك خلاص يعني اتضح في ذهنك. كما يقولون إن الحديث إذا جمعت طرقه تبينت علله، وكذلك إذا جمعت ألفاظه تبين المراد به، لأنه أحيانا يرد مختصرا وأحيانا بعضهم يذكره بالمعنى، فإذا جمعت الألفاظ استطعت أن تصل إلى المراد إن شاء الله. قال: هل الخلاف موجود؟ لابد من وجود خلاف أصلا. الخلاف في التفسير موجود، موجود عند المتأخرين أكثر كما قلت لكم، وهذا موجود كما هو موجود في الأحكام. ولذلك ابن تيمية عليه رحمة الله يقول في غير المقدمة: وأما ما صح عن السلف أي في التفسير أنهم اختلفوا فيه اختلاف تناقض، فهذا قليل بالنسبة إلى ما لم يختلفوا فيه، كما أن تنازعهم في بعض مسائل السنة كبعض مسائل الصلاة والزكاة والصيام والحج والفرائض والطلاق ونحو ذلك لا يمنع أن يكون أصل هذه السنن مأخوذا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وجملها منقولة عنه بالتواتر، وقد تبين أن الله تعالى أنزل عليه الكتاب والحكمة وأمر أزواج نبي صلى الله عليه وسلم أن يذكرن ما يتلى في بيوتهن من آيات الله والحكمة لغير ذلك. طيب، قال: ونحن نعلم أن عامة ما يضطر إليه عموم الناس من الاختلاف معلوم متواتر، الأشياء فيها قلق فيها مشاكل، عموم الناس لا يضطرون، لأن انت عموم الناس عايزين اللي يصحح صلاتهم زكاتهم حجهم إلى غير ذلك. قال: ونحن نعلم أن عامة ما يضطر إليه عموم الناس من الاختلاف معلوم، بل متواتر عند العامة أو الخاص، كما في عدد الصلوات ومقادير ركوعها ومواقيتها وفرائض الزكاة ونصوبها وتعيين شهر رمضان والطواف والوقوف ورمي الجمار والمواقيت وغير ذلك. ثم قال: ثم إن اختلاف الصحابة في الجد، يعني هو عايز يقول ان في اختلاف موجود في بعض المسائل، هل الخلاف في بعض المسائل مثلا الصلاة او المواريث او الحج يدل على ان في خلاف في جمهور المسائل في معظم المسائل؟ لا. ولذلك قال: ثم ان اختلاف الصحابة في الجد والاخوة، يعني في مراث الجد والاخوة وفي المشركة ونحو ذلك، لا يوجب ريبا في جمهور مسائل لا تشك، فكما لا يجب الاختلاف في بعض مسائل الفرائض الريب في جمهورها كذلك لا يجب في المواريث، بل فيما يحتاج إليه عامة الناس وعمود النسب من الأباء والأبناء، الابن مرسه كذا، البنت كذا، انفردت الأم كذا، لو له زوجتين كذا، لو له ثلاثة كذا وهكذا، والكلالة من الإخوة والأخوات ومن نسائهم كالأزواج، فإن الله أنزل في الفرائض 3 آيات مفصلة، ذكر في الأولى الأصول والفروع، وذكر في الثانية الحاشية التي ترث بالفرض كما سيأتي معنا في دورة المواريث كالزوجين وولد الأم، وفي الثالثة الحاشية الوارثة بالتعصيب وهم الإخوة لأبوين أو الأب، واجتماع الجد والإخوة نادر، ولهذا لم يقع في الإسلام إلا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أراد أن يذكر بعض أسباب الاختلاف فقال: والاختلاف قد يكون أحيانا خفاء الدليل، الدليل يخفى على المجتهد، ماذا يفعل؟ يخفى على هذا ولكن لا يخفى على هذا، فهذا يقول بما ثبت لديه وهذا لم يثبت لديه، خافي على الدليل أو يذهل عن الدليل. أحيانا تكون مسألة في غاية الوضوح دليلها موجود من الكتاب والسنة واضحة جدا، لكن إنسان ذهل غفل عنها نسي، وقد يكون لعدم السماع ما سمعوش، وقد يكون للغلط في فهم النص وهذا يحصل كثيرا، وقد يكون لاعتقاد معارض راجح وليس بمعارض. فالمقصود هنا التعريف بمجمل الأمر دون تفاصيله، وأسباب الخلاف كثيرة جدا جدا، ذكرها ابن تيمية على سبيل المثال في رفع الملام عن أئمة الإعلام، وذكرت كثيرا في كتب الأصول والفقه وكتب المعتقد. أنا سأكتفي بهذا القدر هذه الليلة والإخوة، ونكمل إن شاء الله تبارك وتعالى في اللقاء القادم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خير.